المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية بالرياض يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فإن موضوع هذه الندوة يتعلق بالقلب، والقلب معروف وغير معروف. كثير من الناس يعرف القلب وكثير من الناس لا يعرف القلب. فإذا نظرنا إليه من الجهة الحسية الدنيوية فكثير من الناس يعرفه، يعرف أنه عضو من الإنسان في باطنه، وأن له وظائف متعلقة بأعضاء الجسد، وهذا يعرفه البر والفاجر والمؤمن والكافر والصغير والكبير، ولا سيما أنه اليوم يعلم في مدارس العالم كلها. ولكنه غير معروف عند كثير من الناس من حيث متعلقه بالإيمان وبالآخرة، ومن حيث متعلقه بالأصل الذي بعث الله عز وجل أنبياءه ورسله من أجله وخلق الخلائق له، وهو عبادة الله عز وجل وتوحيده. هذا القلب الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وذكره نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، لا نحتاج في بيان حقيقته الشرعية والمراد أو مطلوب الله عز وجل من عباده به إلى تفصيل ولا توضيح، لأن الله عز وجل قد بين ذلك في الذكر الحكيم في قوله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فإذا أردت أن تسأل عن القلب السليم أو عن القلب الصالح أو عن القلب المؤمن، فإن هذه الآية كافية شافية. قابل الله عز وجل الراشدين هاهنا بالغافلين في آيات أخرى، كما في قول الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ووضح ذلك جل وعلا في آية أخرى في قوله سبحانه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. فصار أهل الرشد هم الذين وقر الإيمان في قلوبهم وأحبته نفوسهم وتزينوا بزينة الإيمان من الأعمال الصالحات الواجبة ومكملاتها المستحبة، وكرهوا البدع والمعاصي بأنواعها كبيرها وصغيرها، وكرهوا الكفر فضلا عن أن يفعلوا ذلك. فالقلب السليم أو القلب الصالح هذا هو. من أراد أن يعرف قلبه هل هو صالح أو سليم فلينظر إلى نفسه مع هذه الآية. بعد ذلك وقبل ذكر أسباب صلاح القلوب أنبه إلى أشياء مهمة ذكرها الله عز وجل في قلبه عن هذا القلب. أحدها أن القلب من جملة الإنسان، فالقلب بضعة من الإنسان، والله عز وجل وصف خلق الإنسان فقال وخلق الإنسان ضعيفا، ومعنى ذلك أن قلبك ضعيف، وهذا يتطلب منك عدم الأمن على قلبك من الشبهات والشهوات، فلا تأمن على قلبك لأنه ضعيف، والشبهات والشهوات قد تخطفه عما أراده الله عز وجل له. وثانيها أن تسعى إلى تحصيل الأسباب التي تقوي هذا القلب، وهي أسباب شرعية ذكرها الله عز وجل في كتابه. الأمر الثاني أن القلب مفتقر إلى الله، لا غنى له عن ربه جل وعلا، وهذا داخل في عموم قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهذا يعني أن الإنسان إذا لم يتعلق بالله عز وجل كان كالطائر الذي يحوم، كلما أراد أن ينزل منعه الناس لأنه حينئذ لا يأوي إلى أحد. أما قلب المؤمن فهو مفتقر إلى الله، فإذا افتقر إلى ربه لجأ إلى الله، كما قال الله تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، وقال تعالى وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. وأيضا إذا علمنا أن القلب مفتقر إلى الله علمنا أن استمداد حياة هذا القلب إنما تكون من الله عز وجل بوحيه وشرعه ونوره الذي أنزله على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. وثالث الأمور أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، من شاء الله عز وجل أزاغ قلبه، ومن أشاء أقامه، من شاء هداه، ومن أشاء أضله. ويحقق هذا قول الله عز وجل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وقوله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وهذا يتطلب منك أن تطلب حياة قلبك في شرع الله عز وجل، وأن تسأل ربك جل وعلا الثبات على هذا الحق، وأن لا تيأس من هداية الله عز وجل لقلبك ولو كنت ضالا، كما أنك لا تأمن من مكر الله تعالى وإن كنت مهتديا، لا بد أن تلحظ هذا. ورابع هذه الأمور أن الله عز وجل ذكر القلب في سياق الامتنان بنعمه على عباده، كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فكلما كان قلبك أهدى كان الشكر عليك أكثر، وكيف لا تشكر الله عز وجل وهو الذي أعطاك هذا القلب الذي تميز به بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد. ولهذا لما كان أكثر الناس يكفرون بهذه النعمة قال الله عز وجل: وهو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قال ذلك في سورة المؤمنون، ومثلها في سورة الملك وفي سورة السجدة. فقليل من عباد الله من يشكر الله، ومنها شكره على نعمة هذا القلب الذي يفقه عن الله عز وجل مراده. فأنت أيها المؤمن اشكر الله عز وجل على هذه النعمة، واسأله سبحانه وتعالى الثبات على ذلك. وخامس هذه الأمور أن هذا القلب على صغر حجمه هو المؤثر في جوارح الإنسان وفي أعماله وحركاته وتصرفاته، ولهذا كان هذا العضو أكثر الأعضاء ذكرا في كتاب الله عز وجل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا التأثير في قوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح القلب، وإذا فسدت ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد، ألا وهي القلب. هكذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدعوك إلى التفكر في هذا القلب وإلى استصلاح هذا القلب. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، حتى تكون أعمالك موافقة لما أراده الله عز وجل. والعجب من الناس أنهم يتعجبون من تأثير القلب على وظائف البدن، لكنهم لا يتعجبون من تأثير هذا القلب مع صغر حجمه على أعمال الإنسان من الطاعات والمعاصي والقرب ونحوها. سادس هذه الأمور أن الله عز وجل لما ذكر القلب في كتابه وصف القلب بأوصاف، بعضها متعلق بأوصاف الهداية والإيمان، وبعضها بأوصاف الضلال والفسق والفجور والنفاق. فمن ذلك أن الله عز وجل وصف القلب بالسلامة والانشراح والطمأنينة والسكينة واللين والرأفة والرحمة والتقوى والطهارة والتوبة، ووصف القلب المغاير له بأوصاف منها الإباء والإنكار والزيغ والمرض، وما ذكره الله عز وجل من الختم والطبع والريب والريبة والران إلى والعمى إلى غيرها من الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل. ذكرت هذه الأوصاف ليكون قلبك تابعا للأوصاف والأحوال الطيبة، ليتبين لك الفرق بين القلب الطيب والقلب الخبيث، ليتبين لك ما أراده الله أن يكون قلبك عليه منها. فإذا علمت هذا علمت هذه الأوصاف، علمت حال قلبك، فازددت إصلاحا لهذا القلب. وسابع هذه الأمور أن القلب محل نظر الله عز وجل من عبده. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره. وفي الرواية الأخرى لمسلم: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فقلبك هو محل نظر الله عز وجل، لأنه هو ملك هذه الأعضاء الذي يسيرها. ولهذا يقول الله عز وجل: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. لأن القلب محل الإيمان والهداية، كما أنه محل الكفر والنفاق والشك والارتياب. ودلائل هذا على كثيرة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يطول المقام بذكرها. وثامن هذه الأشياء أنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القلب، قال: إنما الكرم قلب المؤمن. قال: لا تسموا العنب كرما إنما الكرم قلب المؤمن. الكرب هو الكرم هو الخير الوسيع هو الخير الكثير الواسع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حقيقة الخير الكثير هو في قلب المؤمن الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قلبه هو الذي فيه الخير الكثير الواسع، وأما غيره مهما كان فيه من الخير فهو قليل. ولهذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الحصر، إنما الكرم قلب المؤمن، لما فيه من الإيمان والنور واليقين والبصيرة والتقوى، ولما فيه من التوكل على الله والرجاء والخوف والرغبة والرهبة، هذه كلها خير. فإذا كان قلب المؤمن مشتملا عليها كان الخير كله في هذا القلب. فعليك أيها المؤمن أن تسعى إلى تحقيق إيمانك الذي يكثر معه هذا الخير في قلبك. وتاسع هذه الأشياء وآخرها أن طلب ما يصلح القلب والسعي في ذلك منهج شرعي. المنهج الشرعي أن تسعى إلى ما يصلح قلبك، لا أن تتكاسل ولا أن تتهاون. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإبراهيم رضي الله عليه السلام طلب كمال الإيمان واليقين التام بهذا الطلب، وهذا استصلاح للقلب. وقال الله عز وجل عن بني إسرائيل لما طلبوا المائدة قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فهذا طلب لليقين، وطلب اليقين معناه أنك تطلب أعلى ما يستصلح به القلب. والله عز وجل لما أمرنا بالتفكر فذلك دليل على أنه يشرع لنا أن نطلب ما فيه صلاح قلوبنا. ثم بعد هذه الأمور ننتقل إلى ذكر أسباب صلاح القلوب وسلامتها على جهة الاختصار، لأنها بحمد الله واضحة عند كثير من الناس، ولكن يحتاج الناس إلى أن يذكروا بها. أحد هذه الأشياء العمل الصالح وتقوية الإيمان. الإنسان المسلم يحتاج دائما إلى الاستكثار من الأعمال الصالحات وتقوية إيمانه بما يقوي إيمانه شرعا. وهذا طريق ذكره الله عز وجل في كتابه كثيرا. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله في ظله قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. وهذا فيه زيادة زيادة شيء آخر، وهو الاستمساك بالعمل الصالح، وأن يحرص الإنسان على أن يكون هذا العمل على ذكر منه لا ينساه بل يكون دائما معه. فإذا كان الأمر كذلك فإن الإنسان يزداد إيمانا، كلما تقوي إيمانك يزداد الإيمان ويصلح قلبك ويعمر. والأمر الثاني مراقبة الله عز وجل في خلواتك وجلواتك، في سرك وعلانيتك، تراقب الله في فعل الطاعة وفي ترك المعصية، وتراقبه في جميع أحوالك. وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك في قوله: والله يعلم ما في قلوبكم فاحذروه. ومنها أيضا ومن الأسباب استحضار هول المطلع والقدوم على الله والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. فإن الوقوف بين يدي الله عز وجل في يوم عظيم آت علينا جميعا، فمن لم يستحضر ذلك اليوم استحضار من يقدم عليه فإنه قد لا ينتفع. وأما من استحضر قدومه على الله ووقوفه بين يديه واستحضر الجزاء والحساب والجنة والنار والميزان، فإنه بإذن الله سيصلح قلبه ويعمر. وهذا ذكره الله عز وجل في سياق قوله عز وجل عن إبراهيم لما ذكر قصته مع قومه وذكر دعاه، قال رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله جل وعلا يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وربنا جل جلاله يقول أيضا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا أقيت أن الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه وأن هناك جزاء وحسابا وأنك مسؤول عن سمعك وبصرك وفؤادك وهو قلبك، واستحضرت ذلك استحضارا يقينيا أصلح الله عز وجل قلبك. ومن الأسباب أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين. قال العلماء رحمهم الله إن معنى هذا الحديث أن الله عز وجل يصلح القلب إذا كانت هذه الأشياء المذكورة فيه صالحة. فإذا كان الإنسان مخلصا عمله لله لا يبتغي بعمله إلا الله، وكان مناصحا لولاة أمره يريد استصلاحهم واستصلاح الناس من ورائهم لا يريد وراء ذلك شيئا آخر، ولزم جماعة المسلمين فإن الله عز وجل يصلح له قلبه. ومنها أيضا دعاء الله عز وجل، وهذا لم ولهذا قال الله عز وجل سواء كان ذلك أمرا أو إخبارا عن الذين ذكرهم الله عز وجل من الراسخين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والقلب إذا تطهر من الغل صلح بإذن الله تعالى. وقد ثبت في الحديث الصحيح بإسناد جيد من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت ما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كان أكثر دعائه: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه. قالت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم لما تكثر من هذا الدعاء، فقال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن من شاء أزاغه ومن شاء أقامه. وأيضا ثبت في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء: اللهم يوم قلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فسأله أنس قال يا رسول الله قد آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ فقال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب العباد بين أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء، ثم يقول اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وهذا في صحيح مسلم. ومنها أيضا التوبة إلى الله عز وجل، فإن التوبة إلى الله عز وجل من أسباب صلاح القلب. قال الله عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة، فإذا نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإلا عاد حتى يعلو على قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم أو تلا قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومنها أيضا ذكر الله عز وجل، وأعظمه كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. والأسباب التي ذكرها الله عز وجل كثيرة، نقتصر على ما ذكرناه منها لضيق الوقت، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ومضلين، وأن يشرح قلوبنا لطاعته وهدايته، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد العزيز محمد السعيد على ما تفضل بهذه التوطئة الطيبة المباركة عن الأسباب والوسائل لصلاح القلوب. وننتقل بالحديث مع فضيلة الدكتور فهد بن سليمان الفهيد ليبين لنا الآثار الطيبة المباركة من هذه الوسائل وتلك الأسباب لصلاح القلب، فليتفضل أثابه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا جميعا وأن يصلح أعمالنا ويثبتنا على دينه حتى نلقاه. سمعنا أيها الإخوة الكرام من فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز محمد السعيد رضي الله عنه جملة طيبة فيما يتعلق بأسباب صلاح القلوب ووسائل سلامتها، والحديث في الجزء الثاني من هذه الندوة عن الآثار المترتبة على صلاح القلوب أو فسادها، نسأل الله العافية والسلامة. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز أحوال من فسدت قلوبهم حتى نتقيها ونبتعد عنها، فقد ذكر الله عز وجل عن الكفار أن الله عز وجل أعمى قلوبهم وأصمها وختم عليها، فعلم أن أهل الإيمان عندهم بصيرة، يبصرون الحق بقلوبهم ويسمعون الحق فيقبلونه ويستجيبون له. قال الله تعالى عن الكفار: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى عن الكفار: وقالوا في قلوبنا أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال تعالى: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. كيف يعمى القلب؟ يعمى القلب بالكفر والنفاق والبدعة، فيدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه، وهذا مرض الشبهة، وهذا مرض الشبهة، وهذا من أخطر ما يكون، فيفسد عند القلب التصور. والنوع الثاني فساد الإرادة وهو مرض الشهوة، ففساد التصور في القلب هو فساد الاعتقاد، هو عمل قلب أو ضعف بصره وضعف نوره، وفساد الإرادة هو فساد القلب من جهة الشهوات. ولهذا القلب الخطر موجه عليه من جهتين، من جهة الشبهات التي ترد عليه ومن جهة الشهوات. فالأول هو فساد الشكوك وفساد الريب، والثاني فساد الشهوات وفساد المعاصي. وهذه أشياء توهن القلب، توهنه أي تمرضه، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا في مرض الشبهات. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقف. وقال تعالى في سورة الحج: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فصارت الفتنة أشد على من كان قلبه مريضا. وفي سورة التوبة قال لما ذكر أثر القرآن قال: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم، يعني الآيات القرآنية، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هذا مرض الشبهات. وأما مرض الشهوات قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. المرأة مأمورة بأن تتكلم بكلام معتدل ليس فيه خضوع ولا رعونة، لأن الرجل إذا سمع المرأة تتكلم بكلام متميع جاء في قلبه الميل إليها، وهذا الميل مرض، هذا الميل مرض يتطور ويتطور حتى يصل إلى ما حرم الله عز وجل. قال تعالى لأمهات المؤمنين ولجميع النساء المسلمين: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذا سمع القول المائع الرعين طمع، طمع في ماذا؟ طمع في الزيادة، وطمع في النظر، ثم طمع في الفاحشة، لأن في قلبه مرض ليس قلبه مستقيما. وهذا لضعف التوحيد، فإذا قوي التوحيد زال هذا. ولهذا امرأة العزيز مشركة، عزيز مصر، امرأة العزيز كانت مشركة، ولهذا همت بالفاحشة وأرادت الزنا، لأنه لا رادع يردع مثل الإيمان والتوحيد. وأما يوسف نبي الله فإنه كان من عباد الله المخلصين، من أهل التوحيد، من أئمة أهل التوحيد عليه الصلاة والسلام، وكان من دعائه: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وهذا ينصح به كل مؤمن ومؤمنة، وكل من ابتلي بالعشق المحرم والنظر إلى الصور المحرمة والتعلق بها، فليتذكر يوسف عندما قال: السجن أحب إلي من هذا الأشياء التي يدعونني إليها، رب السجن أحب إلي. السجن في غرفة ضيقة مدة طويلة من الزمان لا يرى الناس ولا يكلم أحدا، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذه الفاحشة فيها متعة وفيها لذة، لكن لذة تعقبها حسرات، ومتعة تعقبها ظلمات ووحشة عظيمة. فعرف بقلبه الموحد المؤمن البصير، عرف خطورة الزنا وآثاره السيئة، ففضل السجن عليه: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذه الآية أو الجملة تدلك على معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، نكررها لكن أحيانا يفوتنا التدبر هنا. الحول والقوة ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. قال وإلا تصرف، يعني الأمر بيدك يا رب، فيستغيث بربه وينزل حاجته بالله. وهذا ينصح به كل من ابتلي بهذه الأمور للنظر المحرم والتعلق ببعض النساء أو المردان. ولهذا من الآثار كما قال بعض السلف: إن للحسنة نورا في القلب وقوة في البدن ونضارة أو ضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. الشاهد أثر الحسنة على القلب وأثر السيئة على الظلمة في القلب. أيها الإخوة الكرام، إن من الآثار الحميدة لصلاح القلوب الحياة الطيبة والنور والاهتداء. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. تأمل، الكافر ميت وإن كان يمشي على الأرض لأن قلبه مظلم، فهذا المؤمن أحياه الله عز وجل وجعل له نورا. فحياة القلوب بالإيمان والعمل الصالح بهذا الوحي العظيم القرآن والسنة بها تحيا القلوب. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح. ولهذا إذا أقبلت على القرآن أقبلت على أصل العلاج وأساسه ومعظمه، فالقرآن العظيم هو الشفاء والعلاج وهو الوقاية. ومن دعاء المؤمنين الوارد في السنة: واجعل القرآن ربيع إيش؟ قلوبنا. واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الربيع إذا نزل في الأرض أصبحت الأرض جميلة، فيها من أنواع الحياة وأنواع الخيرات ما لا يحصى. هكذا إذا امتلأ قلبك بالقرآن تلاوة وتدبرا فأصبح قلبك في ربيع وراحة وطمأنينة لا يدركها إلا من ذاق طعمها. نسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا. أيضا من الآثار السلامة من الأدواء والأمراض التي تهلك الإنسان وهو لا يشعر. فأمراض القلوب خطيرة جدا، ومنها الكبر والحرص والحسد. ولهذا قيل إن الكبر من أصله من إبليس، والحسد من قابيل، والحرص من آدم. فوفق الله آدم للتوبة وأبى إبليس، لأن الكبر أخطر. فهذه الأمور الثلاثة أعراض تأتي للقلب إذا استقرت فيه أضرت بها شد الضرر. والحسد ينتشر انتشارا عظيما بين الناس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وحذر المسلمين منه، فقال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. التقوى ها هنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في طرد الحسد من القلب: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا يطرد الحسد، لأن الحسد هو أن تكره نعمة الله على غيرك، أن تكره أن ينعم الله على غيرك حتى لو حصلت لك النعمة. مثل يعني بعض الناس يتمنى نعمة معينة فيرى غيره قد حصل عليها. وغالبا الحسد لا يكون في الأمور الشاقة، بل يكون في الأمور التي ليس فيها مشقة، مثل المال ومثل العلم. فبعض الناس يكون عنده علم ويعلم ويكون له أتباع، فيكثر الحسد عليه بسبب هذا الخير الذي جرى له. والواجب أن كل واحد يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيطرد عن قلبه هذا. فالحسد ما أثره؟ يا إخواني الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار. ولهذا هذا من الآثار الخطيرة التي دبت إلى هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو داء الحسد. وكثير مما يحصل من الفرقة والنزاع والتنازعات بين الناس، سواء في أمور المال أو في أمور القرابة أو في أمور العلم، كثير مما يحصل بسبب الحسد والأهواء الخفية. وكان أكثر دعاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: اللهم قيني شح نفسي. كان يسمع بعض الناس هذا يقول: اللهم قيني شح نفسي. قالوا له: يا عبد الرحمن رضي الله عنك، لماذا تكثر من هذا؟ قال رضي الله عنه، وهو من العشرة المبشرين بالجنة: إذا وقيت شح نفسي وقيت الشح والظلم والقطيعة. ولا شك أن الحسد من الظلم، الحسد الذي يقع بين الناس من الظلم. هذه أيها الإخوة الأمراض كثيرة غير هذا. الكبر من الأمراض الخطيرة الخفية، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نسأل الله العافية والسلام. قالوا: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس، وبطر الحق أي رده. المشكلة أين تأتي أيها الإخوة؟ المشكلة عندما يكون الحق مختلطا بالباطل. مثل بعض الناس اليوم يكون عنده بعض الطرح السيء وعنده بعض الحق، فيأتي من يرد عليه بدافع الكبر فيرد كل كلامه حقه وباطله. الدافع للرد يظهره في مظهر الخير وانتصار للدين، ولكن الأمر الخفي الذي في قلبه جعله يرد حتى الحق الذي معه، وهذا خطير جدا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منه. وهذا الذي سبب الفرقة وزاد الشر وزاد الطين بلة، البغي. هذا يسمى البغي، أن يرد الحق مع خصمه لما في نفسه من الكبر أو لغير ذلك من الأمور. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الآثار المتعلقة بالقلوب: حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. رواه مسلم في صحيحه. وهذا فيه علم عظيم، هذا الحديث فيه علم عظيم وفيه فوائد لا تحصى، لكن نمر عليها باختصار. تعرض الفتن على القلوب، هذه الفتن التي تمر على الناس اليوم، كل يوم كل شهر كل مدة تأتي فتنة عظيمة، فتجد الناس ينقسمون حولها. فالمتمسك بالكتاب والسنة، المتمسك بالوحي، هذا يسلم بإذن الله ويتقي هذه الفتن، لأنه ينكرها ويبغضها، يعرف أهل الباطل فلا يكون ظهيرا لهم، كما قال تعالى: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا. ليش؟ للمجرمين، لأن هذا مقتضى الإنكار، لا يكون ظهيرا لهم. أما من ساعدهم وعرف أنهم مع أهل الباطل ومع أهل الفتن فآواهم وساعدهم، أو شاركهم في إضرارهم بالدين ومعاداتهم للسنة ومعاداتهم للإسلام وأهله، صار ظهيرا للمجرمين، فدخلت في قلبه الفتنة ولا يشعر بهذا، لا يشعر بهذا لأنه أشربها. أما الذي أنكرها سلم، ومن مقتضى الإنكار البعد عنها وعن أهلها وعدم مخالطتهم. يا إخواني ننتبه لهذا، ننتبه لهذا جدا، كلنا ننتبه، صغيرنا وكبيرنا، ذكرنا وأنثانا، عالمنا ومتعلمنا، كلنا ننتبه من الفتن ومن أهلها، ونسأل الله يثبتنا وأن يصرفها عنا. فإذا قبلت الفتنة أو واليت أهلها ورضيت فعلهم وأقررته سرت معهم، فنكتت فيك نكتة سوداء. أما الذي أنكرها فتنكت فيه نكتة بيضاء. ما الأثر؟ هذا من أعظم الآثار. قال: حتى تعود القلوب على قلبين. القلب إذا تعود الخير يكون أبيض، والقلب الذي تعود على الشر وقبول الفتن يكون أسود. ولهذا يتدرج في المعاصي ويتدرج في البدعة ويتدرج في الظلم ويتدرج في الحسد حتى يكون أسود كالكوز مجخ مرباد، يعني مثل الكأس المقلوب، كلما سمع الحق ما قبله، ينصرف عن الحق. كلما جاءت آية، حديث، نصح، نصيحة، لا إله إلا الله، لا تجد موقعها في قلبه. ليش؟ لأنه صار قلبه أسود مقلوب، كلما ورد عليه الحق انصرف، كما ينصرف الماء عن الكوز المقلوب، الكأس المقلوب. إذا صببت الكأس، إذا صببت الماء على كأس المقلوب، هل يستقر فيه نقطة؟ لا، ولا نقطة. هكذا القلب الأسود الذي قبل الفتن. وهنا أيضا هذا الحديث رواه مسلم، وهنا حديث آخر موقوف ويروى مرفوعا لكنها موقوف عن حذيفة أيضا، رواه الإمام أحمد في المسند، وهو يتعلق بالآثار أيضا. يقول حذيفة رضي الله عنه: القلوب أربعة، القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن، متجرد للتوحيد، متجرد لله، لا يتعلق بشيء من علاق الدنيا، أجرد، تجرد لله، فيه سراج يزهر، الوحي، العلم، الدين، القرآن، السنة، هذا السراج باقي في قلبه، يزهر، يزهر في قلبه ويؤثر على جوارحه، يضيء له الطريق. ألست تقول إذا ذهبت إلى الفجر، صلاة الفجر: اللهم اجعل في قلبي نورا، في الطريق إلى المسجد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي، بدأ بالقلب، يعني أهم شيء هذا القلب الأول، قلب المؤمن، قلب أجرد فيه سراج، السراج يضيء نور يزهر، فذلك قلب المؤمن. وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، أغلف لا يصل إليه الحق بسبب الران، مثل ما سمعنا قبل قليل من الآيات التي أوردها فضيلة الشيخ عبد العزيز قبل قليل. الثالث: قلب منكوس، منكوس يعني مقلوب على عقبيه، فذلك قلب المنافق، عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي. لا إله إلا الله، يا رب ثبتنا على الدين، يا رب ثبتنا على الدين ولا تردنا على عقابنا. هذا المنافق عرف الحق، سمع الآيات، سمع الأحاديث، عرف التوحيد، عرف السنة، عرف الشرك وخطره، عرف البدعة وخطرها، عرف الظلم وأنواعه وخطره، ثم أنكر، انقلب على عقبيه، صار يمسك يمشي بالمنكر ويترك المعروف. عرف يعني معروف، ثم أنكر، وأبصر الحق ثم عمي. هذا النوع الثالث. الرابع قال: وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما، رواه الإمام أحمد في المسند. مادة إيمان ومادة نفاق، يسمع القرآن ويصلي، يسمع الذكر، هذا يأتيه خير عظيم من هذا الكلام ومن الإيمان ومن النصائح ومن القراءة الذكر والأعمال الصالحة إلى آخر، هذه مادة إيمان. لكن هناك مادة نفاق، ربما يستمع لأهل الباطل، ربما يلقي بسمعه للمبتدعة أو الملاحدة أو المنصرين أو المشككين في الدين أو أعداء الله، أعداء الإسلام، أعداء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الصادين عن، يجلس يستمع لهم أو يذهب يصافحهم، يقول: والله عشان نحصل حياتنا، عشان نحصل أغراضنا الدنيوية، وإيش نسوي، لازم نجلس معهم، لازم كذا، فتأتيه مادة نفاق وعنده مادة إيمان. قال حذيفة: وهو لما غلب عليه منهما. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من مادة النفاق. من آثار صلاح القلوب واستقامتها شرح الصدور واتساعها. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من قلبه. ولهذا إذا صلح القلب اتسع وأحس بالسعادة واللذة والنعيم، وتبع ذلك الرزق والنصر والتوفيق والهداية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن آثار صلاح القلوب أيضا أن الله عز وجل يهدي المؤمن للحق، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويكون عنده فراسة، يكون عنده فراسة فيعرف ما يضره فيجتنبه، ويعرف ما ينفعه فيقبل عليه. ومن أسباب ومن الآثار العكسية، إذا فسد القلب تأتيه العقوبات. قال الله عن المنافقين: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم، إعراض الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا هم يسارعون في الكفر ويسارعون مع الكفار. قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. ومن الآثار أيضا قسوة القلوب: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فمن الآثار إذا فسد القلب يقسو، نسأل الله العافية والسلام. المؤمنون لا ترق قلوبهم: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى عن الكفار، شوف الآثار، آثار الكفر، قال تعالى: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. هذه عقوبة عظيمة. المؤمنون عكس هذا، قال: وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. في سورة الأنعام آل عمران ذكر الله حال الربيين مع الأنبياء. ترجع للآيات، الشيخ يقول الوقت انتهى بس لازم نكمل نقطتين بس. يقول: وأيضا من الآثار اجتماع القلوب، إذا اجتمعت على التوحيد وصلحت اجتمعت الأمة، وإذا تركت التوحيد وقست قلوبهم تفرقوا. قال الله عن اليهود: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ومن أعظم الآثار، هذا أثر عظيم جدا، النجاة يوم القيامة ودخول الجنة. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن كثير وغير من أهل العلم في التفسير، قالوا سليم من الدنس والشرك. قالوا أيضا: القلب السليم هو القلب الصحيح السالم من البدعة المطمئن إلى السنة. ومن الآثار أيضا في الدنيا نزول السكينة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. الشاهد: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. فصلاح القلوب سبب لنزول السكينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، في قلوب المؤمنين. كتابة الإيمان: وكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، في سورة المجادلة آخر آية. في سورة الحجرات تزيين الإيمان: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه وين؟ في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ومن أعظم العذاب، عكس آثار سيئة، من أعظم العذاب أن يتعلق القلب بغير الله عز وجل، وأعظم ذلك الشرك، كان يدعو غير الله ويستغيث بغير الله. هذا أعظم عقوبة وأعظم عذاب في الدنيا قبل عذاب الآخرة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن التعلق أيضا بغير الله التعلق بالصور والنساء والمردان، التعلق بالأموال، التعلق بالمناصب، التعلق بالجاه وغير ذلك. وسائل السلامة في أمر مهم جدا. القلب يا إخواني مثل الشجرة، والشجرة ضرب الله مثلا لأهل التوحيد وأهل الكفر بها: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. الشجرة يؤثر فيها المحيط والغذاء، المحيط بها من هواء وشمس أو ظل أو غيره، والغذاء التي تتغذى به. أنت الآن بماذا تتغذى؟ قلبك بماذا يتغذى صباحا مساء؟ فالأغذية النافعة للقلب أعظمها القرآن، أعظمها القرآن العظيم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كثير من الناس يقول: أنا أقرأ القرآن ما أحس. لا، هناك أسباب، أعظمها ما ذكر الله في سورة قاف: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لابد يكون قلبك حاضرا، ولابد أن تلقي بسمعك وتنتبه للآيات وتكرر وتكرر، والدعاء مثل ما قال الشيخ، وطلب العلم الشرعي ومجالسة أهل العلم ومجالسة أهل التقوى والبعد عن أضداد ذلك. ولهذا شرعت الهجرة، لأن البيئة تؤثر والغذاء يؤثر. لماذا شرعت الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام ومن بلد البدعة إلى بلد السنة؟ لهذا الأمر العظيم، لأن وجود بيئة البدع أو بيئة الكفر أو بيئة النفاق أو الشرك أو الكبائر، كبائر الذنوب وصغائرها، تؤثر في قلبك. أحيانا وأنت في بلد التوحيد في بلد الإسلام توجد بيئات سيئة، كيف؟ يكون الجار سيء، أو يكون البيت سيء، يكون الغذاء سيء للقلب، يسمع المعازف فتمرض قلبه وينبت النفاق في قلبه، وينظر للخنا وينظر للفواحش ويترك الصلوات ولا أحد يأمره بالمعروف. فصار حتى في بلد التوحيد إذا كان البيت سيء أثر في القلب. على كل حال أيها الإخوة، نسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا. انظروا لقوله صلى الله عليه وسلم عشان تعرف أن القلب عليه المدار: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. هذا اللي قلبه تعلق بغير الله، تعلق بالدينار والدرهم والخميصة اللباس، ويدعو عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني قال: طوبى، شفت التوحيد عكس هذا، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه. إن كان في الساقة أنت ساقي القوم، كان في الساقة، إن كان في الحراسة أنت الحارس، كافر لا، حطني رئيس، أنا لازم أصير وزير، أنا لازم تقدمني، أنا كذا، لا، ما ينظر لهذا، ما تعلق بها، لهذا صارت له طوبة. اللهم اجعلنا من أهلها. إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان، إن شفع لم يشفع، وإن استأذن لم يؤذن له. هذا له طوبة، وذلك تعيس، حتى لو حصل الدنانير والدراهم والخمائل والألبسة الجيدة. وأيضا ما يدخل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لهما من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. فحرص الناس الإنسان على هذا الشيء، الحرص وين مكانه؟ قلنا قبل قليل في القلب، من أمراض القلوب. حرصك على الشرف أو حرصك على المال مثل الذئبين، تتلف جميع أعمالك الصالحة، ما تبقى منها ولا عمل. فنسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يعيذنا وإياكم من أمراض القلوب، ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يحفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وراقدين، وأن لا يشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، هذه الندوة المباركة الموفقة إن شاء الله التي اشترك في إعدادها الشيخ عبد المحسن السعيد الشيخ عبد سليمان الفيل، محاضرة مهمة في موضوع يكون النبي صلى الله عليه وسلم حديث إليه، ألا هو صلاح القلب وسلامته، لأن القلب به ساعة العبد وشقاؤه. فقلب سليم مستقيم مستمر من الإيمان، هذا ننجو في توفيق الله ورحمته. وقلب مظلم منتكس الشهوات والشبهات والغي وضلاله. أيها الإخوة، إن الله يقول لك تبعين لقومه يعقلون، فخاطب القرآن العقول الذي هو معنى مراده، لأن العقول الثابتة هم الذي يسمعون القول ويتبعون أحسنه. أما العقول المريضة بالشهوات والشبهات والضلالات فيقول صلى الله عليه سبيل الله. فالقلب إذا استقام على طاعة الله أثر كل خير. حديث ألا إن مضغة يصلى صلى الله عليه كله، وإذا فصلاح الجسد كله بصلاح القلب. فالقلب السليم يدعو الخير أول على يتوكل على الله وعظيم شأنه، واتفق في أنهم يعبدون سواه ويقولوا على أنعام الظاهرة والباطنة، وشكر على النعمة العظيمة عليك أيها الإنسان، وأستخلك ما تجعل منه. فأنت إذا قلب مهم، هذه الندوة المباركة حقيقة يعني ما بقى ما أقدر متكلم كلامه عشان كريم زاد القلوب زادية وانحرافية. فالمسيح صلى الله عليه وسلم بس ثبت عليه السلام ربنا عز وجل ربنا ويوم قلبه وقلب عدينك يثم هذه الدعاء بتقلبه ويستقيم طاعة الله ويعظم من دار الشيطان. حقيقة الأخوين الدنيا جوز جزاهم الله عنا خيرا ما كان خيرا منا.
جزا الله سماحة الشيخ على ما تفضل في هذا التعليق الطيب المبارك. سماحة الشيخ يقول السائل أحسن الله إليكم، كيف نحقق القلب السليم في ضوء قول الله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم؟
إلا من أتى القلب السليم والسليم من الشبهات الضادة من الشبهات المغية سليم من الحقد والحسد والبغضة والرش. قلب سليم يحمل إنسان رضي ورضي قلب سليم لا ترى به شبهة لا ترى له شبهة تدخل شهوة ولا يؤثر الحسد والحقد والكذب وهو المستقيم. أتى الله بقلب سليم من مضار العباد سليم بالشرك بالله سليم من مضار العباد سليم من الفساد والشر والحقد والحسد.
أحسن الله عليكم. يقول السائل من حفظ القرآن ثم نسيه تفريطا ما حكم ذلك؟
جاء الحديث قال نسيت أمتي الرجل يعظم ينساها. فمن من الله بالقرآن وحفظه فليواظب عليه وليقيده بالتكرار. الحديث تعاهد القرآن فهو نفسه بدلا وشدت فليمن في عقولها. فإذا حفظ القرآن تعاهده الدراسة من هذا السورة الخامسة والنوافل لأن الله جل وعلا يفتح على قلبه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل المتظاهر يعتبر خارج على الإمام؟ يقول المتظاهر المشارك في المظاهرات أحسن الله إليكم، يقول هل هو يعتبر خارج على الإمام وهل إذا مات يعتبر شهيدا؟
حقيقة يا أخوان المظاهرات ممدوء الفطير فوضى المضافوضة فوضى كلها تؤدي إلى سفك الدماء الممتلكات وإلى إفساد الأرض وإلى الأحقاد والبغضاء. المظاهرات مبدأ شرير خير فيه مبدأ يعود به بخير التفاهم والتعاون مع المسؤولين هو أنه الأصل. أما هذه الفوضوية الشيطانية فإنها جهل وضلال وفساد عظيم تؤثر على سيئة وتبقي خير المظاهرات والفوضويات كلها شر ولحم شرها نبي عليهم القوي يحمي أصحاب عن هذه التطرهات والخرافات.
أحسن الله عليكم. يقول السائل من صلى الصلاة الفريضة بدون إقامة هل في صلاته بأس؟
سنة كفاية إذا صلى من إقامة صحيحة أيضا ثلاثة سنة السنة الأول من إقامة الأول إقامة حديث علمون يوم أكبركم. فلا بد من تكبير من إقامة فإن تركها أداء صحيح لكن خير الأولى.
أحسن الله عليك. يقول السائل من يسب ويقدح ويحذر من بعض العلماء بحجة أنهم حرضوا على فتنة أو شبهة قالوها وينهى عن نشر شيء من علمهم ولو كانوا على حق ويستدل بقول السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.
إخواني على المسلم تقول من نفسه وأن يمسك لسانا من عمال خير فيه. يقول يوم أسألتم وإليم أرجو ما كملون. إخواني اللسان إذا أطيع ترك هدم العمل الصالح كلها. إذا رأيت من طالب الخطأ اتصل به سله ناقشه لعله عيون تلوم لعلنا نقلع عنه خطأ لعلنا على المكان مخطئة غير مصيب تأكد من أمور ما أن تنسوا الإنسان أمرا غير ضعيوين وكيف وقام الحديث بإسامة زعمه في أثر الآخر كباب كذبا أي يحدث كل ما سمع. إخواني العلماء لهم أعظم واحترامة ومحمية. إذا رأيت من طريق الخطأ اتصل به مشافهة أو هاتفيا واسأله عما قيل وما قال. هل ما قيل حق ما قال ما السب والشتام والتحزب على ضد الناس هذا ما يصلح، ما يصلح هذا. المسلم ليس هدفه علو في الأرض، هدفه إصلاح. فالعلو في الأرض هم الذين يسبون الناس ويبون عليهم الباطل. أخي اتق الله بنفسك ولا تكن الناس إلا خيرا، إعلان اتق نفسك بأمر الله خيرا فيه. في الحديث إن أبنتكم كان رسول الله ما يظن تكون من الرأس يوم بمن يسمي الخليفة. التحايا والتباغض على هذه الدنيا على البلاء، طلاب العلم يتحدوا عن الخير وعلى بعضهم بعضا نصح بعضهم كان الخير. أما إذا كان بعض يقدحوا ببعض ويسبوا بعض خير في هذا الشيء، من النصيحة والتعاون والتفاهم وعدم الإسراع بالإنكار إلا عن علم وبصيرة.
أحسن الله عليك، من أدرك التشهد الأخير هل تعتبر له جماعة أم صلاة فرد؟
ظاهر السنة أن الجماعة تدرك، أما إذا ما أدرك الإمام فقد فات الصلاة، لا بد أن يدرك كاملة.
أحسن الله عليكم، ويقول ما حكم لمس آيات القرآن بغير وضوء؟
يقول لا يمس المطهر ومحترم، ولهذا الحديث لا يمس بكتير رجع محل إلا طاهر. فالسنة الوضوء قبل المصحف احتراما لذكر الله.
أحسن الله عليك، نختم بهذا السؤال. يقول السائل حدثونا عن فضل طلب العلم الشرعي بارك الله فيكم.
العلم الشرعي علم نافع وأصل العلوم، علم الكتاب والسنة وتبصريهما، علم عبد ما يجب عليه دين وضوءه وصلاته وحجه وعمرته وصيامه، وعلم بأحكام شريعة الله في تبايعه وتعامل مع أهله. العلم الشرعي منهج قيم طريق مستقيم ويهدي إلى كل خير. العلم الشرعي يعلمك أمر دينك تكون من فهم العاملين ولا تكون من الجاهلين.
شكر الله لفضيلة المحاضرين، وشكر الله لسماحة الوالد على هذا التعليق الطيب والإجابة على الأسئلة، وشكر لكم أيها الأحبة الحضور والإنصات، ونلقاكم على خير في لقاء الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.